بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف في اسمه واسم أبيه، والمشهور جندب بن جنادة، كان زاهدا ورعا. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من فضائل الصحابة أن نقلوا لنا هذا الدين صافيا نقيا، فيما يروي عن ربه عز وجل، أي فيما ينقل عن ربه مربيه بالنعم الظاهرة والباطنة العامة والخاصة عز وجل سبحانه. وهذا يسمى عند أهل العلم بالحديث القدسي، أي جاء من القدوس جل شأنه، مطهر عال، وهو أعني الحديث القدسي لفظا ومعنى من الله. هذا هو القول الحق الفصل، وهذا ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهذا ما كان عليه السلف. فعلماؤنا المتقدمون استدلوا بهذه الأحاديث وردوا بها على المعطلة المؤولة في كلام الله وغيره. وقد ترى في بعض كتب المصطلح وغيره تقسيم الحديث إلى نبوي وقدسي، وهذا تقسيم صحيح في أصله، من ناحية أن الحديث القدسي لفظا ومعنى من الله، وأن الحديث النبوي لفظا من الرسول ومعنى من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما القول بأن الحديث القدسي لفظا من الرسول ومعنى من الله، فهذا القول مخالف لما سبق بيانه ودسه أهل البدع في كتب المصطلح، الذين يقولون إن كلام الله مخلوق، وإن كلام الله هو الكلام النفسي. لذا قال بعض المحققين من أهل العلم: من قال إن الحديث القدسي لفظا من الرسول ومعنى من الله فقد قال بقول الأشاعرة: شعر أم لم يشعر. وسمعت أن السلف كالإمام البخاري وغيره أوردوا هذه الأحاديث في الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فلو كان الحديث القدسي لفظا من الرسول ومعنى من الله لما استقام الاستدلال، ولما كان في موطن الاحتجاج كثير فائدة. لأن الأشعرية مثلا يقول إن الحديث القدسي هو لفظا من الرسول، وهكذا القرآن هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، فهذا أمر ينبغي التفطن له. فالحاصل أن الحديث القدسي لفظا ومعنى من الله، ولا يتعبد بتلاوته كالقرآن. فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال، وفي هذا إثبات القول لله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يقول وقوله الحق ويتكلم، وكلامه بحرف وصوت: يا عبادي، هذا فيه النداء، والله جل وعلا ينادي عباده، والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف. وهذا رد على الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو النفسي، ما كان في نفسه سبحانه، وأن ما بين دفتي المصحف هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله فهو مخلوق. فترى أن الأشاعرة وافقوا المعتزلة والجهمية في القول بخلق القرآن، فالله جل وعلا يقول يا عبادي. والعبودية تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة، وهذا تذكير لهم بالغاية التي من أجلها خلقهم. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله جل وعلا قال إني حرمت، أي منعت الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، على نفسي، على نفسه سبحانه. والنفس هاهنا ليس المراد أنها صفة كسائر الصفات كالسمع والعلم والقدرة، وإنما المراد بها الذات، وهذا قول جماهير السلف. وجعلته، أي صيرته، بينكم محرما، بينكم يا عبادي محرما، كبيرة من كبائر الذنوب، فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. واعلم أن الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر وظلم أصغر. الظلم الأكبر هو المخرج من الملة، قال الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. والظلم الأصغر ظلم الإنسان غيره بضربه، بشتمه، بأخذ ماله، إلى غير ذلك. واعلم أن الظلم من كبائر الذنوب وعظائم الآثام عياذا بالله رب العالمين. فالله جل شأنه حرم الظلم على نفسه مع قدرته عليه لكمال عدله سبحانه. فالله جل وعلا يقول ولا يظلم ربك أحدا، فالله يحرم على نفسه ما شاء لأن الحكم إليه جل شأنه، ويوجب على نفسه ما يشاء. فحرم الله جل وعلا على نفسه الظلم لأنه العدل جل شأنه. فلا بد أن نحذر من الظلم، أن تظلم نفسك بأن توبقها في المعاصي والذنوب، أن تظلم غيرك بأن تنزل العقوبة بغير مستحقها وعلى غير قدرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة، الكلام في الأعراض والكلام في الناس بغير بينة ولا برهان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى ينزع عما قال، هذا ظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، انظروا إلى هذا النداء العظيم وما فيه من الرحمة العظيمة. فالعظيم جل شأنه ينادي عباده يا عبادي، أي اعبدوني وحدي ولا تشركوا معي غيري، امتثلوا أوامري واجتنبوا النواهي. كلكم ضال، وكل من ألفاظ العموم، ضال، ضل في لغة العرب ضاع وتاه، ضال أي تائه عن الصراط المستقيم الذي قال الله فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إلا من هديته. انظر إلى هذا الأسلوب نظير قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فالإنسان إذا سمع وعلم أن الله سبحانه وتعالى قال كلكم ضال أوجب له الخوف، لأن الضلال عن الحق ومجانبة الصواب من الأمور العظام التي يخشاها كل مسلم ومسلمة. فترى من يريد الله والدار الآخرة يدعو الله أن يهدي قلبه ويشرح صدره للإسلام والسير الصحيح على هذا الصراط المستقيم. ثم بين الله سبحانه إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إلا هذا استثناء، والاستثناء معيار العموم. من هديته هداية إرشاد بأن يسر الله له من يبين له الطريق الحق والسنة المحضة فيوفقه سبحانه لهداية التوفيق فيلتزم الصراط المستقيم. فاستهدوني أي اطلبوا مني الهداية بأن تدعو الله وحده، اللهم اهد قلبي واشرح صدري، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول فاستهدوني، والأمر للوجوب، فالإنسان بحاجة ماسة إلى أن يهدي الله قلبه ويثبت فؤاده، أن يهديه إلى الصراط المستقيم وأن يعلمه تفاصيل هذا الصراط ليتمسك به. فاستهدوني اطلبوا مني الهداية. والله جل وعلا يحب من عبده أن يدعوه، سواء أكان في طلب الهداية أو الرزق أو غير ذلك. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالإنسان يطلب الهداية من الله لأن القلوب تتقلب، والمثبت من ثبته الله سبحانه. لذا كان من دعاء نبينا صلوات الله وسلامه عليه وكثيرا ما يدعو به يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالإنسان يدعو الله لا بحولك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بعلمك، إنما هو محض فضل الله عليك. ولهذا تأمل قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بسلوك هذا الصراط والعمل به والثبات عليه، لتعلم أن ذلك هو محض فضل الله عليك. فالله جل وعلا يقول وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فما أحوجنا إلى أن ندعو الله ليلا ونهارا، سيما في أوقات الاستجابة، أن يهدي الله قلوبنا ويشرح صدورنا للحق ويثبتنا عليه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي هذا حاجة الإنسان إلى العلم. فاستهدوني أهدكم، لا سبيل لك أن تعرف الصراط المستقيم إلا بالعلم، فأنت بحاجة للعلم أكثر من حاجتك للطعام والشراب. أن تتفقه في دين الله، واعلم أن من شرح الله صدره للعلم فقد هداه للخير إن وفقه للعمل به، لأنك بالعلم تعرف تفاصيل الهداية وتعرف الصراط المستقيم فيكون واضحا جليا، كما أشار الله إليه بقوله وأن هذا واضح جلي صراطي مستقيما فاتبعوه. يا عبادي، انظر رعاك الله إلى هذا النداء العظيم. فنحن الفقراء والله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كما تقدم معنا كلكم، كل من ألفاظ العموم. جائع أي الجوع هو عدم وجدان الطعام لحاجة البدن له، فيشمل من لم يجد الطعام أو وجده ولم يستطع تناوله. كثير من الناس لا يجد الطعام اليوم، ما يسد به رمق حياته، ما يقيم به صلبه، يجوع. نعم، ومن الناس من يكون غنيا لكنه لا يستطيع أن يأكل لمرض أو نحوه فيكون جائعا. كلكم جائع إلا من أطعمته، من أطعمه الله سبحانه بأن سهل له رزقه. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا يسر الله لك مأكلا ومشربا بحلال فاحمد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده معه قوت يومه. قوت يومه ما يحتاجه الإنسان في يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فاستطعموني، أي اطلبوا مني الطعام مع بذل الأسباب وأخذها لحصول ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطان. الطير هذه تخرج من أعشاشها طالبة للرزق، متخذة للسبب وإن كان ضعيفا بالغدو والرواح، ومع هذا ترزق. فعلى المسلم أن يأخذ السبب في حصول الرزق، وأعني بالسبب السبب المباح المشروع، ويفوض الأمر لله سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فأمرنا الله بأن نمشي في مناكب الأرض وأن نأخذ الأسباب لحصول الرزق. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كلكم كما تقدم من ألفاظ العموم، وعار غير مكتسي، لأننا خرجنا من بطون أمهاتنا عرى. فالإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى كل شيء، يطلب منه الطعام ويطلب منه الكسوة، فالله يحب من عبده أن يتذلل له بالطاعة والعبادة. ومن ذلكم عبادة الدعاء، عبادة عظيمة جليلة، ما يقوم في قلب الداعي من محبة الله وإجلاله وتعظيمه والانكسار بين يديه ورغبه ورهبه وحسن الظن به. عبادات عظيمة، متى ما لجأ المؤمن لربه كفاه الله شر كل ذي شر، وآتاه الله سبحانه وتعالى خير الدنيا والآخرة. إلا من كسوته، بعض أهل العلم يقول الكسوة هنا تشمل كسوة الدين والدنيا، لا يكون عاريا في دينه، وإنما يكون على دين الذي ارتضاه الله رب العالمين، ولا يكون عاريا في بدنه. نعم، فاستكسوني، اطلبوا الكساء مني. وهذا فيه بشرى عظيمة. انظر: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هنا أمرنا الله بدعائه ووعد بالإجابة، ووعد الله حق. أنت أقبل على الله وأدم الدعاء ولا تيأسا لا تيأس فتقول دعوت فلم يستجب لي. أدعو الله سبحانه وتعالى تضرعا وخفيا، أدعو الله سبحانه وأنت في صلاتك وأنت في سيرك وأنت في جلوسك، فالله بر كريم يحب من عبده أن يدعوه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، انظر، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قد يتأخر وتتأخر إجابة الدعاء ابتلاء وحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فما على المؤمن إلا أن يحسن الظن بالله، وحسن الظن بالله مع حسن العمل، فأحسن العمل وأحسن الظن بالمولى سبحانه. تب إلى الله من الزلل، فكلنا ذاك الرجل الذي يقع في الزلل، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. والحمد لله رب العالمين.